بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في المنظومة البرهانية في الأبيات المتعلقة بحساب الفرائض. كان البحث في الدرس السابق حول أصول المسائل، وقلنا إن المسائل الأصول المتفق عليها هي 7: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. وشرحنا المسألة الفرضية كيف تؤصل. هذه الأصول 4 منها تعول، والعول هنا معناه زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة، كما سيأتي يتضح العول هذا مع الأمثلة. الأصول التي تعول هي 6 و12 و24. 3 منها تعول: 6 تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، إذن تعول 4 مرات. و12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، إذن تعول 3 مرات. و24 تعول إلى 27. إذن هذا هو العول، ويأتي في الأمثلة إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج 7 الأصول أولا. يعني إذا أردت التحصيل في الحساب فعليك أولا أن تعرف الأصول 7، فإنها قسمان يا خليل، 3 منها التي تعول. فإنها قسمان يا خليل، يعني هذه الأصول قسمان: قسم يعول وقسم لا يعول. 3 منها التي تعول. هنا في النسخة عندي 3 منها هي التي، هذه هي مقحمة، ينكسر بها البيت، لا شك هي مقحمة. الصواب أنها مقحمة وليست من البيت، لأنه ينكسر بها: 3 منها التي تعول. إذن قسمان: قسم يعول وقسم لا يعول. 3 تعول هي 6 و12 و24. قال: فالست للسدس مخرجا ترى. فالست للسدس مخرجا ترى، بتحريك الدال، دال سدس بالضم حتى يستقيم الوزن. فالست للسدس مخرجا ترى، أي أن 6 هي أصل، وكلمة مخرج هنا بمعنى أصل، كلمة مخرج بمعنى أصل، أي 6 هي أصل للمسألة التي فيها سدس أو سدسان مثلا، أو فرض يدخل في ذلك كالنصف مع السدس مثلا، أو كالثلث مع السدس، أو كالثلثين مع السدس مثلا، فهذه كلها مرجعها إلى السدس. فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى. ضعفها إلى 12، الاثنى عشر يقول للربع مع ثلث. إذن إذا اجتمع في المسألة ربع وثلث فالأصل من كم؟ من 12. وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس، أيضا هنا بتحريك الدال نجل الوزن، أو سدس، أي السدس مع الربع من 12. فهو يقول هنا أصل 12 إما الربع مع الثلث أو الربع مع السدس، هذا معنى البيت. إذن كلمة أو سدس ينبغي هكذا، للمعطوف على ثلث، وضعفها للربع مع ثلث أو للربع مع سدس، هذا المقصود. وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس، وضعف ضعفها أتى. ضعف ضعفها كم؟ 24. وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. وضعف ضعفها 24 مخرج سدس مع ثم، واضح؟ يعني إذا اجتمع السدس مع الثم فالمسألة من كم؟ من 24، هذا واضح. إذن وضعف ضعفها، هذا كلام مستأنف، أو سدس وضعف ضعفها أتى، ضعف ضعفها إلى 24، هذا كلام مستأنف. يكون المخرج، يكون الأصل إذا كان السدس مع الثمن، مخرج سدس مع ثمن يا فتى فهذه العول عليها يدخل، إن كثرت فروضها يا رجل. هذه العول يدخل عليها، وهي الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل فتنتهي. الآن يريد أن يشرح معنى العول، يريد أن يشرح العول، يقول فتنتهي الستة فيه تترا شفعا إلى عشرة ووترا. فتنتهي الستة فيه تترا، يعني ما معنى تترا؟ متتابعة، سبعة ثمانية تسعة عشرة متتابعة، شفعا ووترا. السبعة وتر، والثمانية شفع، والتسعة وتر، والعشرة شفع، وهكذا. يعني شفعا وترا متتابعة إلى عشرة، فتنتهي الستة فيه تترا شفعا إلى عشرة ووترا. وضعفها أي الاثنى عشر إضافة الستة، وضعفها وترا فقط، يعني تعول إلى أوتار، إلى ثلاثة عشر، إلى خمسة عشر، إلى سبعة عشر، إذن تعول إلى أوتار. وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. ما هو ضعف ضعفها؟ إلى 24. الأربع والعشرون تعول إلى كم؟ إلى 27. كم تزيد؟ ثلاثة، وهذه الثلاثة ما نسبتها من 24؟ الثمن. إذن هذا معنى أنها تعول بثمنها، أي تعول بزيادة كم؟ ثلاثة، ثلاثة سهام، هذا المقصود. وضعف ضعفها بثمنه، أي بثمن هذا الأصل. انتشر أي عرف وشاع عند العلماء أن 24 تعول يا مصطفى إلى كم؟ أنت تنظر إلي الآن. 24 تعول إلى 27، ألم يقل بثمنها؟ قال بثمنه أي الأصل. وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. وأربع لعول فيها يقفو، أربع أصول، يعني هو يقصد أربع. هو العدد دائما إذا لم يذكر المعدود لك فيه إما أن تؤنثه أو تذكره كما شئت، لكنك تلتزم التذكير والتأنيث إذا ذكرت المعدود. وأربع أي من هذه الأصول لا عول فيها يقفو، ثمن وربع ثم ثلث نصف. إذن الثمن والربع والثلث والنصف لا عول فيها. طيب، يعود الآن سوف يشرح مخرج أصول هذه الفروض. قال فمخرج النصف من اثنين غدا، هذا واضح، والثلث من ثلاثة وقد بدأ، من أربع ربع، ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية. إذن في بيتين شرح لك أصل النصف والثلث والربع والثمن، ما شاء الله، هذه منظومة ما شاء الله مسبوكة. قال فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع، ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل أو كمل أو كمل، قلنا هذه إنها مثلث، أي إذا كانت المسألة من أصلها تنقسم على الورثة الحمد لله، هذا المقصود. كما قال الرحبي، قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، وإن تكن من أصلها تصح، يعني هذه المسألة من أصلها تنقسم بدون كسر، إذن هذا يكفي. لكن متى يكون التصحيح والتطوير والدخول في متاهات الحسابات؟ إذا كان في انكسار أو كان في مناسخة أو كان في حمل بالظن أو في أشياء نحتاج إلى أن نتوسع في الحساب، ولا سيما إذا حصل انكسار في التوزيع. أما إذا لم يحصل انكسار المسألة من أصلها تصح بدون انكسار، إذن هذا يكفي، فترك تطوير الحساب ربح. هذا البيت يعني مشابه، هذا البيت الموجود عندنا هنا مشابه لبيت الرحبي، وإن تكن من أصلها تصح. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقسط منه كامل. لكن السؤال هنا أيهما أفضل، هذا البيت اللي بيت الرحبي؟ هنا يقول وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقسط منه كمل. الرحبي يقول وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. الرحبي أسلس وأجمل وأعذب وأقرب إلى الشعر، ولكن هذا أقرب إلى الفقه، أقرب إلى الفقه. وحظ كل وارث إن حصل، لأنه هنا يعني فصل وضح أكثر. الرحب يقول وإن تكن من أصلها تصح. طب إيش معنى؟ يعني قد يسأل سائل ما معنى من أصلها تصح؟ هنا وضح، أليس كذلك؟ ماذا قال؟ وحظ كل وارث إن حصل من أصلها، يعني إذا حصل حظ الوارث، إذا حصل من أصل المسألة انتهى يكفي، فالقص منه كاملا. هذا لا شك أوضح وأحسن وأقرب إلى الفقه، وذاك أسلس وأعذب. حتى هذا يعني ما فيه شيء، حتى هذا سلس، فيه شيء سلس بالنسبة لأبيات الباقية. وبذلك نكون قد انتهينا من التأصيل، ويأتي التصحيح. التأصيل معناه أن تستخرج أصل المسألة، هذا التأصيل. والتأصيل هو أول درس في حساب الفرائض. إذا درس الطالب حساب الفرائض أول درس ينبغي أن يدرسه وأن يتقنه، لأن الحساب يبنى عليه، هو هذا التأصيل. هناك مسائل، كنا كم مسألة؟ سبعة. يلا المسألة الأولى عندك نحلها هكذا شفهيا، هالك عن أب وجدة وابن. المسألة من كم؟ من ستة. لماذا؟ لأن فيها سدسًا، سدسًا وسدسًا. طيب الأب له سهم واحد، والجدة سهم، والابن الباقي. أحسنت. هذا الجدة على مذهب، هذا الجدة أم ولا أم أب؟ ما أطلقنا. إذا كانت هذه الجدة أم فإنها ترث، ما هي مشكلة، لا تدل بالأب. أما لو كانت أم أب فالجمهور يحجبونها للقاعدة المعروفة، فمن أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. ولكن الحنابلة يقولون لا ترث، لأنها ليست من جنسه ولا تقوم مقامه. ولذلك ابن رجب ضبط هذه القاعدة وغيره من العلماء، فقالوا إن كانت تقوم مقامه، يعني كالجد مع الأب، كابن الابن مع الابن، أليس كذلك؟ لكن هنا إذا غاب الأب هل تقوم الجد مكانه هذه أمه؟ الأب لا. طيب على كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء. الثاني عبد الرحمن، أوكي. ما طيب ما ليس معكم ورقة؟ طيب المسألة الثانية يا محمد، عن زوجة وأم وأخ لأم وابن عم. عبد الرحمن المسألة من كم؟ فيها سدس، فيها كم؟ أعد زوجة. هذه زوجة فيها لها الثمن، في وارث فرع وارث، إذن هذه الزوجة لها الربع. أيه. وأم لها، وأخ لأم، الأم لها الثلث، له السدس، وابن عم. ها عندك ثمن وسدس وثلث، الله أكبر. الآن قرأنا البيت ماذا قال؟ قال إن السدس مع الثمن، السدس مع الثمن ب24 على طول. إذا رأيت سدسا مع ثمن 24 ربع. نعم ربع، الزوجة لها الربع،
نعم إذن مصحح ربع مع سدس. ماذا قال في الأبيات؟ من 12 من 12 قال وضعف وضعفها وضعف وضعفها أتى مع ربع مع ربع وثلث ثم قال جرى سدس أو سدس. إذن الربع مع الثلث والربع مع السدس بكم؟ 12. إذن مسألة هذه 12 أضرح الزوجة لها كم؟ لها الربع 3 والأم لها الثلث 4 والأخ لأم له السدس 2. إذا كم بقي ابن العم؟ 3. اللي بعدها عن أب وأم وثلاث بنات. هيا بعرف مثلا من 6 الأم لها السدس 1 4 السدس 1. نعم وهذا فرضه في الواقع. هيا مصطفى اسمع التي بعدها. زوج وأب وأم وابن. الزوج كم له؟ في عندك ابن هنا. أنت مسؤول لأنك درست الفرائض. ألم تدرس الرحبية معنا؟ ما سبق لك درس الفرائض؟ درسنا الرحبية ودرسنا تسهيل الفرائض. لم تحضر لا هذا ولا هذا. إذن السؤال الذي وجهت لك قبل 10 دقائق أسحبه الآن. أنا ظننتك أنك عارف يعني. طيب إذن شو بتركي؟ الزوجة لها الربع لوجود الفرع الوارث ولا لعدم الفرع الوارث؟ زوج الزوج له الربع والأم السدس. نعم المسألة من 12. أحسنت. هاي التي بعدها يلا حلها. طيب جيد. هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق كذا. يا عبد الرحمن زوجة وبنتين وأخ شقيق. وأخ شقيق عبد الرحمن الزوجة كم لها هنا؟ الثمن. والبنتان الثلثان. إذن اجتمع عندك الثمن والثلثان. المسألة من كم تكون؟ من 24. لأن 8 و3 إيش بينهم؟ تباين أليس كذلك؟ وإذا كان في تباين تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. تضرب أحدهما في كامل الآخر. 3 × 8 = 24. الزوجة لها 3 والبنات لهن 16 والباقي 5 لمن؟ للشقيق. أهل زوج وهم لا يبرون. المسألة من 12 الزوجة ربع 3 والأم السدس 2. الأخ لأم إخوة لأم الثلث وهم شركاء في الثلث. نعم طيب الأخ الشقيق كم بقي له؟ 3. أظن انتهت. الحمد لله رب العالمين.